بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى آخر الآيات. فتأملوا كيف أن الله تعالى لما ذكر المحسنين في أموالهم ذكر الظالمين وهم المرابون. وتقدمت معنا آيات طويلة في الحث على الصدقة والإحسان، ثم يعرض الله تعالى لنا هنا في هذه الآيات الوجه المقابل. هناك صدقات وإحسان، وهنا ربا وظلم، تحذيرا وتشنيعا على هذه الكبيرة والفاحشة، وتشنيعا على أصحابها. قال جل وعلا في فاتحة هذه الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومتى هذا القيام؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه، قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة له في هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. هذه قراءة تفسيرية كما يقولون في القراءات الشاذة. وقال مجاهد رحمه الله: يوم القيامة، قال قتادة: وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة. قال: بعثوا وبهم خبل من الشيطان. الذين يأكلون الربا، ما قال يأخذون الربا، قال يأكلون الربا. الذي يأكل الشيء هذا يدل على زيادة جشعه وطمعه. الذين يأكلون الربا يعني بحرص. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه. الخبط في اللغة الضرب بقوة، ويكون ضرب عشوائي، ولهذا يقال خبط الشجرة إذا ضرب أغصانها حتى تتساقط الأوراق لدابته. فكذلك قال يتخبطه الشيطان من المس. انظر كيف المصروع كيف يتقلب بدون توازن، وهكذا يتخبطه الشيطان من المس، كأنه يضرب ضربا شديدا حتى يسقط على الأرض ويتلوى. وهكذا يكون حال المرابي يوم القيامة إذا بعث من قبره والعياذ بالله. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. وقال من المس حتى يبين أن هذا أمر حقيقي، يعني ليس هذا من باب التصوير المعنوي لجزاء المرابي، لا، هكذا يقوم على الحقيقة. قال من المس، والمس تطلق على مس الجن، يعني الجنون والصرع الذي يصيب الإنسان بسبب الجن، فيطلق عليه مس، وكأن الجن لخفائهم واستتارهم يكون يعني هذا أمرا خفيا لطيفا، والمس يعني هكذا يعني فيه شيء من اللطف والخفاء. فقال من المس يعني من الصرع، يعني يقومون هكذا مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس في الدنيا، هكذا يكون حاله يوم القيامة. طبعا الإخوة يوم القيامة تنكشف الحقائق، فهذا الجزاء للمرابي يدل على حقيقة عمله في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، فهذه الآية تكشف عن حقيقة حال المرابي. فتأمل كيف يقوم من قبره مصروعا مخبولا كالمجنون، الناس كلهم أو يعني المؤمنون يقومون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويمشون يوم القيامة حتى يأتوا ظل عرش الرحمن، أما هذا يقوم ولا يستطيع أن يمشي بثبات، يسقط يمينا يسقط شمالا يسقط على وجهه يتلوى، انظر كيف يكون حاله يوم القيامة والعياذ بالله. لماذا؟ هكذا حاله في الدنيا، المجنون هكذا يتحرك حركات سريعة وعشوائية، وهكذا المرابي من شدة حرصه وجنونه في كسب المال هذا يشبه حال المجنون، وكأنه عبد للمال كالمجنون، يجمع المال من الحرام والحلال لا يبالي، فهكذا حال المجنون لا يفرق بين حلال وحرام. فلما كان حاله هكذا في الدنيا كان يخبط خبط عشواء في المال لا يفرق بين حلال وحرام، كان لا عقل له، لا يفرق بين إحسان وظلم بين عدل وظلم، ثم تجده يلهث خلف المال، والمجنون هكذا حركته سريعة في تخبطه، فهكذا حال المرابي والعياذ بالله. هذه إذن تدل على جشع وطمع صورة، والعياذ بالله كأنه يعني حقا كالمجنون كما مثل الله تعالى هنا، أو كما كشف الله عن حقيقته بما يدل على حاله في الدنيا. قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول بعض المفسرين في تصوير يعني هذه الحالة، يقول إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة. وتجد هذا للأسف عند هؤلاء الذين تعبدت قلوبهم للدنيا ووقعوا في الربا، فتجد عندهم ضيق في صدورهم وبؤسا في حياتهم، ربما ما تراه يبتسم ابتسامة في وجهك وعنده المليارات والملايين، يعيش عالم القلق والاضطراب والخوف والأمراض العصبية والنفسية على الرغم من المال الوفير، سبحان الله. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم في لما رأى في المنام أناسا يعذبون في الحياة البرزخية، رأى أيضا أهل الربا. قال أتينا على نهر قال أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه، يعني يفتح فاه فيلقمه حجرا، ثم يرجع ويأتي مرة أخرى ويفتح فمه ويلقمه حجرا، وهكذا. قال ما هذا؟ ثم قال هذا آكل الربا، آكل الربا. فهو في عناء، مثل الذي يسبح ويسبح ويجمع حجارة. ومعلوم أن السابح إذا حمل ثقلا يكون في حالة عصيبة، لن يخشى الغرق فيريد أن ينجو بنفسه، وهكذا كأنه يسبح يعني في هذا النهر، الله أعلم، هكذا مثل الدم، الله أعلم. وإن كان هذا ممكن يكون بعيدا، لكن بعضه الله أعلم، بعضهم كان يقول يعني أن المرابي مثل مصاص الدماء، يأكل أتعاب الناس وأموالهم وهم يتعبون. فهكذا يسبح وهو في الحقيقة يعيش في عناء وشقاء، مثل هذا السابح الذي يسبح لكن يلقم حجرا في فمه، وهكذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأيضا هذا يعني يكشف عن حقيقة حاله من العناء والشقاء الذي يعيشه في الدنيا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وممكن أن نذكر أيضا هنا بعض يعني الحكم في تحريم الربا. فالربا الإخوة يفسد القلب قبل كل شيء، لأن المرابي ما يقع في الربا ويعلم أن الله حرمه والوعيد فيه شديد، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، ثم يقدم على الربا ويصر على الربا، فهذا يدل على فساد قلبه وأن قلبه قد تعبد لحب المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والربا تنزع من القلوب الشفقة والرحمة، لأن المرابي يستغل حاجات الناس ويظلمهم ويأكل أموالهم بالباطل، يضع رجلا على رجل ويقرض المحتاج، يقرضه في مقابل فائدة، هو ما فعل شيء، يقرضه ويأخذ أتعاب الناس، يأخذ ما يسمونها بالفوائد وهي الربا المحرم، وهكذا يستولي على أتعاب الناس وهو لا يصنع شيئا، فليس في قلبي شفقة ورحمة على الناس. والربا تمنع صاحبها من الإحسان والزكاة والصدقة، إذا كان هو يستولي على أموال الناس المحتاجين، هذا عند مثلا مشروع ويعمل لكن لابد أن يسدد بفائدة، وهكذا يعيش تحت الفوائد الربوية، ويعني يكون مظلوما في الحقيقة، فهو يظلم، فكيف سيحسن إلى الفقراء والمساكين؟ وذلك تجد كثيرا من أهل الربا لا يزكون أموالهم ولا تصدقون. أيضا الربا يسبب العداوة والبغضاء بين الناس، لأن المرابي يستولي على أتعاب الناس، فهذا يجعل في قلوب الناس بغضاء تجاه المرابين. ثم يعني الربا تؤدي إلى انحصار المال عند المرابين، وهذا يولد حصول طبقتين في المجتمع، طبقة غنية عندها المال وطبقة فقيرة. لماذا؟ لأن هكذا المال مال الله، والله تعالى يوزع المال يقسمه ابتلاء. فتجد المحتاج مثلا اللي ما عنده مال يريد مثلا أن يقوم بمشروع يفيد الناس، يفيد البلد، بتجارة، بصناعة، بزراعة، لكن يحتاج إلى رأس مال. طيب يذهب إلى من يقرضه، ما يجد من يقرضه إلا المرابي، فالمرابي يقرضه لكن يقول بفائدة، وما يصنع شيء. هذا مسكين يأخذ المال يضعه في تجارته، في صناعته. من المعلوم أن التجارات والمكاسب تتعرض للربح والخسارة. فأنت بعملية رياضية عندك جهة أحيانا تربح أحيانا تخسر، أحيانا تربح أحيانا تخسر، وعندك جهة لابد أن إيش تربح دائما، دائما أن تكون في زيادة. طبعا مع مرور السنوات يصبح إيش أن هنا مع يعني حصول الربح والخسارة يكون أصحاب المشاريع والتجارات في انخفاض، يكون أصحاب الربا في ارتفاع. فهذا يكون مثل هذه يعني هذا اختلال في المجتمع، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل وجرائم وإضراب عن العمل وسرقات، هذا كله ينتج من الربا. فهكذا. وثم أيضا هذا يؤدي إلى تعطيل الطاقات البشرية، يرغب بعد ذلك في الكسل والبطالة، ويعطل المال أيضا لأنه يكنز ولا يتدفق حيث خلقه الله تعالى في حوائج الناس. فهذا كله من يعني أضرار الربا. فإذا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم تأمل كيف يبررون أمر الربا، يقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك يعني العقاب لهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. وهذه الآية طبعا إذا كان هذا على سبيل الاستحلال هذا يكون كفرا، إذا استحل الربا هذا كفر بالله. أما إذا قال إنما البيع مثل الربا من باب يعني التصرف في المال ويعني وهو يعلم أنه حرام، يقول هو حرام لكن أنا أفعله مثل ما أبيع وأشتري أرابي، فهذا يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان مسلما عنده أصل الإيمان. قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وطبعا هنا يعني هذا القول قاله أهل الجاهلية، فلما جاء تحريم الربا قام المشركون واعترضوا وقالوا مثل هذا القول، وهذا القول هو اعتراض منهم على أحكام الله. وتأمل في شناعة هذا الاعتراض وبشاعته، قالوا إنما البيع مثل الربا. الأصل أن يقولوا ماذا؟ يعني الأصل في المعاملات ماذا؟ البيع والشراء، والبيع والشراء معلوم أنه حلال. أنت إذا أردت أن تقيس أمرا على أمر تقيس الفرع على الأصل، تقول مثلا هذا الشراب الجديد فيه نسبة إسكار إذن هو مسكر، الخمر مسكر، الخمر حرام فهذا الشراب حرام لأنه مسكر مثلا. فهناك عندك أصل تقيس الفرع عليه. الأصل أن البيع هو الحلال، البيع هو الأصل. لكن تأملوا كيف أنهم من شدة جدالهم ومعاندتهم ومعارضتهم جعلوا الربا إيش هي الأصل، والبيع كأنه فرع. وجاءوا أيضا بأداة الحصر، إنما البيع مثل الربا، ما البيع إلا مثل الربا. كان يقولون للمسلمين يعني هذا البيع الذي أنتم عليه هو في الحقيقة مثل الربا، فكما أن البيع يعني حلال فكذلك الربا حلال، وكأنها الربا هي الأصل، وكأن البيع استفدنا حلة من حل الربا، فقلبوا المسألة ويسمونه قياس العكس. وقياس العكس يعني يستخدم في المناظرات والمجادلات بخلاف القياس المعروف، يعني قياس العلة استخدم عند استنباط الحكم، تقيس فرع على أصل. فالمهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فالله تعالى بماذا رد عليهم؟ تأمل، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ما خاضت الآيات معهم في تفصيل وجدال، لا، فقط قال وأحل الله البيع وحرم الربا بس. لماذا؟ أولا نحن سورة البقرة إيش؟ سورة استسلام لله، سورة البقرة قائمة على الاستسلام حتى ظهر هذا هنا، خلاص الأمر أولا استسلام لله، وأحل الله البيع وحرم الربا، لابد تستسلم لحكم الله. ثم أيضا الإخوة الفرق واضح بين البيع والربا، فما يقول هذا الكلام إلا معاند، والمعاند لا يستحق أن تجادله. ثم أيضا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فكأن الله تعالى يريد أن يغلق يعني الباب أمام هؤلاء. طبعا يذكر بعض المفسرين يعني شبهة هؤلاء والفرق بين البيع والربا، فهو يقول مثلا أنت مثلا تشتري ثوب، تاجر ماذا يفعل في البيع والشراء؟ يشتري ثوب مثلا بعشرة وبعدين يبيعه مثلا ب15، طيب إذن أخذ فائدة، فيقول كذلك أنا أقرضك بعشرة وتعطيني 15، يعني هذا مثل هذا، أنا أخذ فائدة وأنت تأخذ فائدة. فطبعا يعني فرق كبير بين هذا وهذا. الآن صحيح واشترى الثوب بعشرة، لكن لما باعه ب15 هذه الخمسة هي يعني الخمسة عشر هذه كلها ثمن للثوب، ثمن للثوب. فالثوب التاجر يرفع شيء من القيمة في مقابل أتعاب، هو جزاه الله خير، هو اللي يجلب البضائع من بلاد مثلا بعيدة ويسر للناس، و لا بد أن يحصل على شيء من الربح فيما هو هذا عمله. وبالعكس يعني عمله يعني عمل مهم للمسلمين، لأن ما يمكن الإنسان أن يجلب كل مصالح بنفسه. لو قيل لك أنت اذهب اشتر سيارة من البلد الرئيس وثوبك وطعامك وكل ما تستطيع أن تعيش الدنيا، لولا التجار ما استطاع الناس أن يعيشوا في الدنيا، لكن التاجر يسر لك، يجيب لك طعام وكل شيء في مطعم جاهز، خذ، يجيب لك لباس خياط وجاب القطعة وجاب خياط وكذا وخذ، بس انت تذهب المحل وتشتري وهكذا. فلابد إذن أن يأخذ فائدة على أتعابه، بخلاف المرابي ماذا فعل؟ واضع رجل على رجل ويعطي فلوس ويأخذ زيادة، فهذه الزيادة لا تقابل شيئا، لا تقابل شيئا. وهذا الأجل الذي يعني قال لك خذ ورد لي بعد سنة ولا بعد كذا، هذا الأجل ليس يعني مالا، ليس شيئا يعني يكون يعني عوضا عن مال أبدا، وإنما القرض هذا من باب الإرفاق والإحسان، فما ينقلب إلى ظلم واستغلال. فإذا أولا واضح الخمسة هذه اللي زادها التاجر يعني هي قيمة الثوب نفسه أصلا، ويعني ما أخذ شيء بغير عوض، وتجارة فيها يعني تحمل المشاق، وممكن هو لما يأتي بالبضاعة من بلد إلى بلد نقل البضاعة، وممكن أن تصل ممكن لا تصل، ممكن يحصل شيء وهكذا. أيضا التجارة من المعلوم أنها قابلة للربح والخسارة، فتعلق بجهد شخصي ومهارة وظروف طبيعية وظروف البلد، فتحكمها أمور كثيرة. أحيانا الناس يكثر طلبهم على هذه السلعة، أحيانا يقل، ما تدري، تقل رغبتهم، يأتي منافس آخر، في قابلة للبيع والخسارة، قابلة للربح والخسارة. فبخلاف الربا، الربا يعني دائما في ربح، دائما في مزيد، فما يستوي هذا مع هذا أبدا. ولهذا يقول يعني هذا مدير بنك في ألمانيا، هذا قديم يعني هذه دراسة قديمة سنة 1953، يقول يتضح بعملية رياضية غير متناهية أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين، لأن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دائما. فهؤلاء يجنون ثمرة أصحاب المشاريع والصناع والعمال، فهذا يعني يؤدي إلى ماذا؟ أن يعني عندما يحصل القرض من المرابين، طيب الآن هذا التاجر يريد أن يربح، بعدين لما يريد أن يربح يفكر أيضا في ماذا؟ في الفائدة التي سيدفعها للبنك، فيجعله ماذا يفعل؟ يرفع الأسعار، فيرتفع يعني هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهكذا يعني يؤدي إلى التضييق أيضا في حياة الناس. هكذا الربا. كذلك يعني من الفروق الواضحة أن الربا واضح في استغلال لحاجة المحتاج أو الفقير، بخلاف البيع، البيع في إعانة وتيسير للحاجات، يعني فرق كبير بين هذا وهذا. كما عرفنا البائع والتاجر يخدم الناس في الحقيقة، وذلك تجد يعني عندما يكون هناك يعني عدل ورحمة التاجر يأخذ أتعابه، فممكن يرفع يعني الثمن يعني بالأمر المعقول أو بما هو سعر السوق المعروف مثلا، لكن الذي يعني يرابي يستغل حاجات الناس في هذا. إذن هذه بعض الفروق يعني في هذا الباب. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم بعد هذا الوعيد وهذا التحريم، تم الإسلام يعالج المشكلة الآن الواقعية في زمانهم، كانوا يتعاملون بالربا، فيعالج المشكلة معالجة واقعية بدون أن يحدث كما يقولون هزة اقتصادية. يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه، طبعا جاءه بالتذكير، حين يقول جاءته موعظة، جاءه موعظة المؤنث مجازي، لكن التذكير أقوى فيدل على التفخيم والتعظيم. فمن جاءه موعظة من ربه، كما تقدم في الزجر عن الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، وهذا يدلنا على أن تحريم الربا من صفات الربوبية، أنه فيه تربية للخلق، فيه إحسان إليهم. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فانتهى بسرعة، الفاء تدل على فورية، يعني فانتهى، نهي فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. فله ما سلف يعني ما كان أكل من الربا قبل التحريم. يعني العقود التي سلفت وخلاص، يعني هذا أخذ فائدة ويعني أقرض الناس وأخذ منهم فوائد وانتهى الأمر، فالآن إذا قيل كل واحد يرجع كل الفوائد التي دفعها ما يستطيع، هذا يحدث هزة اقتصادية ويحدث يعني تصدعا في المجتمع ويحدث يعني انقلابا في حياة الناس. فلا، الآن ما سلف كان قبل التحريم فالله تعالى يعفو عنه. طبعا سيأتي معنا أنه لا يدخل في هذا العقد الحاضر، ما سلف يعني مما تم قبضه. أما عند نزول الآية إذا كان هناك عقد ربوي وصاحب الربا يطالب يعني من عليه الدين بالحق ويطالبه بالزيادة، فهنا يحرم أن يأخذ الزيادة، فله ما سلف يعني مما أكله من قبل خلاص. لكن الآن العقود الحاضرة حتى لو أبرمت بالربا فهذه تلغى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة، قال: كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، وهذا في خطبة الوداع، قال: وأول ربا أضع ربا العباس. من كان منتشر، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية. فقال الله تعالى: فله ما سلف، ما كان أكل من قبل في الجاهلية. وهذا لأن الإسلام يجب ما كان قبله، فله ما سلف. وهكذا بالنسبة لمعاملات الكفار من عقود فاسدة، من زواج، يقرون على ما يعني كانوا من قبل إذا دخلوا في الإسلام. قال: فله ما سلف وأمره إلى الله، وأمره إلى الله. وهذا فيه ترهيب، مع أن الله تاب عليه والإسلام يجب ما كان قبله، لكن مع ذلك قال: وأمره إلى الله. أمره إلى الله، الله يحكم في شأنه يوم القيامة، مع أنه خلاص يعني ما يطالب صحيح وتاب إلى الله وما يرجع لي أخذ الزيادة وأخذ الربا، لكن مع ذلك تأمل من يعني عظم هذه الكبيرة والفاحشة، قال: وأمره إلى الله. فقال: فله ما سلف وأمره إلى الله. فيعني هذا يجعل يعني المرابي الذي يعني أكل الربا من قبل يتوب توبة نصوحة، إن الله يقول: وأمره إلى الله. وهذا الإبهام والإجمال فيه تخويف. ثم يأتي الوعيد الشديد، قال: ومن عاد إلى المعاملة بالربا. طبعا بعضهم قال عاد إلى الاستحلال، عاد إلى الاستحلال، لأن الله قال: فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، حمل الآية على الاستحلال. لكن الظاهر أن عاد هنا يعني إلى أكل الربا حتى لو لم يكن مستحلا. لماذا؟ لأنها في مقابل فانتهى، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى، انتهى عن أكل الربا، مقابله ومن عاد. حتى لو كان يقر بأن الربا حرام لكن عاد إلى أكل الربا، هذا يدخل في الآية. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. فهنا يأتي السؤال المشهور: كيف الله تعالى توعد صاحب الربا بالخلود في النار؟ ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب وليست من الشرك الذي يخلد صاحبه في النار. طبعا بعض العلماء قال المراد بالخلود هنا طول المكث، يعني المكث الطويل، وهذا يعني يطلق في اللغة أن المكث الطويل يسمى خلودا، يقال خلد الله ملكه وهو لا بد أن يموت. لكن أحسن جواب في هذه الآية أن هذا الذنب، هذه الكبيرة، كبيرة شنيعة، من شناعتها وفحشها أن صاحبها يستحق الخلود في النار لولا أن معه التوحيد الذي يخرجه منها. لكن يعني لو جوزي على هذه الكبيرة بدون نظر إلى موانع أخرى تمنع من خلوده في النار سيخلد في النار، يعني هذا جزاؤها الحقيقي لولا أن معه ما يمنعه من الخلود في النار، وهو إيش؟ توحيد الله تعالى. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرق بين الشرك وبين باقي الذنوب. ولذلك الكبائر في النهاية صاحبها تحت المشيئة، وحتى لو دخل النار فلا يخلد في النار إلا الكافر المشرك، أما صاحب الكبيرة يخرج من النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، نعم يخلد أو يبقى في النار ثم يخرج منها، وإن زنى وإن سرق. فكذلك المرابي. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: الربا موجب للخلود في النار لشناعته، ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. لأن الخوارج يستدلون مثل هذه الآيات فيتتبعون المتشابه من القرآن ويتركون المحكم. طيب الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وآيات خروج أصحاب الكبائر من النار أو أحاديث إخراج أصحاب الكبائر من النار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهكذا. فهؤلاء يخرجون من النار، والله تعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فإذا أهل السنة هكذا يجمعون بين الآيات والأحاديث، وبين الآيات بعضها ببعض، بعضها مع بعض. فهكذا يقول: إذن هذا من الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها. فإذن ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، من باب بيان عظم جرم هذا الذنب وشناعته. لكن يخلد في النار إن لم يكن هناك مانع، إن كان كافرا مثلا يخلد في النار، لكن إن كان موحدا مسلما لا بد أن يخرج منها بسبب توحيده. هكذا يكون توجيه الآية، والله أعلم. وفي هذا الوعيد ما يدل على أن الربا يعني كأنه يصادم الإيمان، لأن توعد عليه بالخلود في النار مع أن ما يخلد بسبب يعني ما عنده من توحيد وإيمان، لكن كما عرفنا لأن قلب المرابي يفسد، أين الإيمان الذي في قلبه؟ عنده أصل الإيمان لكن ما عنده الإيمان الواجب، قلبه تعبد للمال، قلبه ليس فيه شفقة ولا رحمة على المسلمين ولا على الناس. حتى يعني سماه ابن القيم قال: هم الذين يذبحون المحتاج المضطر، فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على ما يبذلونه له، وهم أهل الربا. فقالوا: من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكما بيّن الله تعالى سوء عاقبته في الآخرة يبين أيضا سوء عاقبته في الدنيا، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، والمحق أن يفقد الشيء حقيقته أو أصله. وذلك المحاق القمر عندما يختفي، حتى الهلال عندما يختفي يقال محاق، يعني هو موجود في الحقيقة لكن كأنه إيش؟ غير موجود، لأن نوره ذهب. يعني أهم شيء في القمر نوره، هو موجود في السماء لكن نوره ذهب بالكلية. فهكذا سبحان الله المحق، يمحق الله الربا، كلمة دقيقة جدا. لماذا؟ لأن قد تقول هكذا نرى المرابي عنده مال كثير وعنده ملايين وهو مستمر في الربا، لكن كأنه لا وجود لها في حياته حقا. لماذا؟ لأن المال إنما أنت تستفيد منه إذا استعملته وحقق لك سعادة وراحة في حياتك. والسعادة والطمأنينة الإخوة الحقيقية ما تكون إلا بطاعة الله وذكر الله والإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك انظر إلى حياة الكفار، ومهما تقلبوا في الدنيا وفي أموالها وشهواتها تجد البؤس والشقاء في حياتهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الملل القاتل، الشهوة، الشذوذ في الحياة في مختلف المجالات. لماذا؟ لأن ما في شيء يروي يعني قلبه. لذلك عندهم شذوذ جنسي وعندهم الزنا وعندهم ما يدري كيف يتمتع، كيف يسعد في حياته. طيب إذن ماذا انتفع من هذا المال؟ هكذا المرابي. فإذا يمحق الله الربا إما بذهاب المال على الحقيقة، وإذا رأيت عنده مالا كثيرا فلا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وكذلك هنا لا يغرنك المال الذي عند المرابي، يمحق الله الربا فيذهب بركته في الحياة وكأنه لا مال له. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يصبح إلى قلة، إما بذهاب حقيقته أو بذهاب بركته. وهذا من باب المعاملة بنقيض قصده، ويريد أن يزيد في ماله والله تعالى يمحق ماله. قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات يزيد، لأن الربا معناه الزيادة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني انتفخت زادت. والربوة كما مر معنا المكان مرتفع من الأرض. فهكذا يعني هم يقولون هذا ربا لأنه يزيد المال، وهو في الحقيقة يمحق المال ويربي الصدقات، لأن الله يضاعف من ثوابها، وما نقص مال من صدقة. ثم ولو كان المال قليلا لكن تشعر بالبركة في مالك. ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وتأمل كيف قال كفار، لأن المرابي جاحد لنعمة الله عليه ويستغل لحاجات، مستغل لحاجات الناس. تعرف هذا مثلا محتاج أو وأنت قرضته، ولا بد أن نفهم أن القرض في حقيقته إرفاق وإحسان، ليس استغلالا أو ظلما. فقال عنه كفار، والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار لأنه جحد نعمة الله تعالى، وكما عرفنا يعني يشبه هذا من باب التشنيع، كما قال بعضهم يعني فعل فعل الكفار الموجب للخلود في النار، لأن الربا يعني صاحبها بعيد عن الإيمان. ثم أيضا قال كل كفار أثيم، أثيم يعني مبالغ في الإثم بظلمه للناس وأكل أموالهم بالباطل، فهو كفار في تعامله مع الله، يجحد نعمة الله، وأثيم أيضا في الآثام وفي ظلمه لعباد الله. أما المؤمن المتصدق مؤمن كريم، وهذا كفار أثيم. قال والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم في المقابل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مقابل الربا. عرفنا المرابي ما في الغالب ما يؤدي الزكاة. قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة هذه صلة مع الله، إيمان، هناك كفار. وقال وآتوا الزكاة يعني يؤدي حقوق الناس، الزكاة واجبة عليه، فيعطي الفقراء والمساكين حقهم. وهناك أثيم يظلم الناس بل يستغل حاجات الناس، هو الذي يأخذ من المحتاجين والفقراء والمساكين بدل أن يعطيهم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين هذا من هذا؟ تأمل يعني، حتى هنا أظهر الإيمان والعمل الصالح، سورة البقرة سورة إيمان. وهكذا يعني المؤمن الذي هو بعيد عن الربا حقق الإيمان، وقال لهم أجرهم عند ربهم ينميه الله ويحفظه لهم ويضاعف أجورهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما عرفنا هذه سعادة في الدنيا، لا خوف من ما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاتهم. فسبحان الله، الصدقة والزكاة فيها بركة في الحياة وطمأنينة في القلب ورضا وسعادة، بخلاف أكلة الربا، محق وتخبط وشقاء وخوف وقلق. قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل الآن بعد يعني ما تقدم من الموعظة في التحذير من الربا، وكيف كشف الله عن حقيقة حال المرابي، وهكذا يوم القيامة كيف حاله، ثم يعني تهيأت الآن النفوس لي يعني قبول الموعظة، فجاء هذا يعني الوعيد أيضا في التحذير من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هي أصل الامتثال التقوى، اللي يراقب الله ويخاف من الله يستجيب أمر الله، يستجيب لأمر الله. قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا، الآن ما بقي في أيديكم من الزيادة، أنت تطالب فلان بزيادة، لا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تأمل كيف يعني السور الآيات هنا في الربا ربطت موضوع الربا بالإيمان والكفر، ما يدلك على شناعة الربا. قال إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال، خذ دينك بدون زيادة، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال طبعا هذه الآية كما قال الرازي أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك لأن ما مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ينقض ولا يفسخ، وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على الإسلام. نعم. قال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن هذا يعني في الحاضر، أما ما سلف كما تقدم معنا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف يعني الأموال الربوية التي قبضت وانتهى فيها الأمر قبل التحريم، هذا خلاص له ما سلف، لكن بعد التحريم يترك ما بقي في ذمم الناس، يأخذ حقه يترك الزائد، فهذا معنى ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طبعا هذا عند إنزال الحكم الشرعي بتحريم الربا، أما الآن خلاص المرابي يعني يرجع يعني الربا ويتوب إلى الله تعالى. قال فإن لم تفعلوا، يعني الذي لا يأخذ بهذه الموعظة، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني هذا وعيد ليس بعد وعيد، مروع للغاية. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تأمل كيف قال فأذنوا، يعني هذا إشارة إلى أنه هو الذي ظلم نفسه، يعرف أن الربا حرام والله توعد فيها بهذه الحرب، بحرب من الله ورسوله، وهو
مصر على الربا. إذن هو أذن بهذه الحرب على نفسه من الله ورسوله، الله أكبر. فهو الذي أذن بهذا فهو الذي ظلم نفسه. وفي القراءة الأخرى فآذنوا بحرب من الله ورسوله، من الإعلام، يعني أعلموا من لم ينتهي بحرب من الله ورسوله، أو فآذنوا أنفسكم، يعني أعلموا أنفسكم، أخبروا أنفسكم الأمارة بالسوء بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس استيقنوا بحرب من الله ورسوله، وقال أيضا وإن كان السند فيه ضعف لكن يستأنس به، قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال ابن عباس وهذا سند صحيح: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه، يعني بحرب من الله ورسوله. قال الحسن وابن سيرين: والله إن هؤلاء الصيارف لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. قال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا. قال: فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. ولما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن زيد بن أرقم وقع في قضية فيها شيء من الربا، يعني لأن يعني بسبب عدم علمه، فقالت لمولاته: قالت أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. فخصت الجهاد لأنه ضد الحرب قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتأمل ما قال فأذنوا، ما قال بحرب الله، بحرب من الله، بحرب من الله، وهذا يعني التنكير أيضا فيه تعظيم، وكأن ذكر الرسول هنا أيضا في زيادة في التشنيع، بحرب من الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وكان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كانت هذه الحرب من أرحم الناس فلا راحم لهذا الإنسان ولا يعني شفيع له بعد ذلك. وطبعا هذا حكم أيضا يقرره يعني الفقهاء، أن الإصرار على الربا طبعا إن كان من شخص وأصر على الربا فللإمام للحاكم أن يعزره، يعني يقدر عليه العقوبة التي يراها، إما أن يعني يمنعه من الربا طبعا ويرد حقوق الناس ويتركه، أو يحبسه، أو يعني يغرمه بغرامة، المهم يقدر عليه عقوبة. قال: وإن وقع ممن لهم شوكة وعسكر يعني من جماعة فللإمام أن يحاربهم كقتال مانع الزكاة، أو من يمنع يعني أو من يمتنع عن الشعائر العامة، أو يصر على مثل هذه الكبائر، فللإمام أن يحاربهم كما يقرر هذا الفقهاء. ولهذا ممكن يكون ذكر الرسول هنا من هذا الباب أيضا، أن للإمام أن يحاربهم إذا كان لهم شوكة وأصروا على هذا ومنعهم. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب يعني الله أعلم بكيفيتها، الله تعالى أبهمها فأذنوا بحرب من الله، فلا تدري كيف يكون مصير هذا المرابي. ولهذا جاء في الحديث أو الأثر في مسند أحمد صححه الشيخ أحمد شاكر عن فروخ مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام؟ قالوا طعام جلب إلينا. فقال بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل أمير المؤمنين إنه قد احتكر، يعني الاحتكار محرم أيضا، يعني يخفي السلعة يعني في وقت حاجة المسلمين، ثم لما تأتي الحاجة يبيعها بأغلى من ثمنها بأضعاف وهكذا. قال من احتكره؟ قال فروخ مولى عثمان. نعم قالوا قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع، مثل الآن يقول هذه حرية، نحن أحرار في أموالنا، نرابي نحتكر نقع في الرشوة. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك أعاهد الله أو وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا. هذا مولى عثمان. وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع، يعني أصر. قال فلقد قال الراوي عن فروخ قال فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. فهذا في الاحتكار، فما بالك بالربا الذي هو أشنع وأشد. فما تدري قد تكون حرب يصاب بمرض خطير في جسده، ما تدري يكون سببه الربا. وأنا أذكر مرة من زمان واحد كان دائما يأتيني ويذكر مشاكل متنوعة في حياته، مرة في عمله، مرة في بيته، مرة في زوجته، مرة في أولاده، وهكذا يعني دائما حياته يعني في قلق واضطراب. ودائما والله أذكر يعني وجهه، كل ما تذكر وجهه يعني عليه الحزن والكآبة والشقاء، ودائما تسخط، كلامه كله تسخط، وأنا ما أعرفه جيدا. فسبحان الله أثناء الحديث تبين أنه يعني مرابي، ومن يعني يعمل في بنك ربوي ويأخذ الربا وهكذا. أخبرني فمباشرة قلت له والله هذا أنت تريد حياتك تكون كلها تنصلح، أولا تب إلى الله من الربا. قال الشيخ هذا الآن ما أنا أتكلمك عن زوجتي وأولادي وكذا ومشاكل وأنت تقول لي ربا. قلت له فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما تدري يمكن هذه حرب من الله ورسوله على بيتك على أهلك على أولادك، حياتك ما تستقر إلا بهذا، اترك الحرام اترك الربا. يقول بعض المفسرين هنا قال فهذه حرب معلنة كما قال أصدق القائلين، على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه. هي حرب على الأعصاب والقلوب، حرب القلق والخوف، حرب على البركة والرخاء، حرب على السعادة والطمأنينة. يسلط الله فيها بعض الظالمين على بعض، حرب يعني الغبن والظلم، وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. بالفعل يعني الربا يعني إذا كان على الصعيد العالمي، هناك يعني دول اقترضت من دول بالربا، فتكون هذه الدول الفقيرة رهينة للدول الغنية، مستعبدة عندها، تفرض عليها أمور ما تستطيع أن تتحرك ولا أن تفعل شيئا. ليش؟ لأنها مطالبة أن تسدد مليارات لهذه الدولة، فتنهب الخيرات وتستعبد هذه الشعوب بسبب الربا. وهذه أمور عالمية معروفة الآن بين الدول، فهذه كلها حرب من الله. و كما عرفنا يعني الربا يؤدي إلى رفع الأسعار وغلاءها، ثم يؤدي إلى يعني ضيق الأمر في حياة الناس، وهكذا يعني تنهار النفوس والأخلاق والقيم، ربما يعني تكثر المشاكل وال يعني السرقات والجرائم بسبب هذا كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. وتسمعون عن الأزمات الاقتصادية، نحن لسنا من الاقتصاد لكن نتكلم شيء يعني تقريبي. فمن أقرب الأزمات هذه سنة 2008 تقريبا، أزمة عالمية اقتصادية، يعني لو تنظر إلى يعني بنوك عالمية كبرى فلست، وكم يعني فقد الناس وظائفهم وكانت عليهم ديون والذي يدخل السجون وهكذا، يعني أزمة حقا يعني في حياة الناس حقا. الذي يعني يرى هذا الواقع حقا يعرف أنها حرب من الله ورسول على المرابين. فيعني مثلا أقرب الصورة، مثلا يقولون يعني البنوك ماذا تفعل؟ تخفض من سعر الفائدة على القروض العقارية حتى تشجع الناس على الاقتراض منها، فوصلت يعني سعر الفائدة 1%، وهذا شيء مغري للناس، ولن أدفع 1% يعني أمر سهل. فهذا شجع الناس لشراء العقارات والبيوت وتسهيلات، وحتى بدون دفعة مقدمة وهكذا، حتى يقولون ارتفعت نسبة القروض من البنوك يعني في سنة 2002 كانت 11%، أصبحت يعني خلال 3 سنوات إلى سنة 2005 66%، شوف يعني شيء كبير جدا. طبعا نتيجة لكثرة الطلب ارتفعت أسعار المساكن والعقارات جدا، والناس يعني يقترضون ما دام أن يعني الفائدة قليلة الأمور ماشية يقترضون. طبعا لكن هكذا الشيطان يأتي بالمرصاد. طبعا ما يمكن أن يكون هذا التضخم هكذا في المال في المجتمع ولا يفسد، فالبنك المركزي هو هكذا يعني حتى يعني يمتص كثرة السيولة يأتي يرفع الفائدة في البنوك. طبعا من المعلوم أن الفوائد البنكية في البنوك الربوية مربوطة أيضا ب الفائدة التي يفرضها البنك المركزي، يحددها البنك المركزي، فرفع الفائدة إلى 5.25 من 1% إلى 5.25. طبعا هذا شيء كبير يعتبر بالنسبة للفوائد الربوية. طبعا هنا تراجع الطلب على المساكن، طاحت الأسعار، طيب اللي عليهم ديون ما استطاع ملاك أن يسددوا ما عليهم من يعني الديون، فأصبحت هذه كلها رهون عقارية وآلت إلى البنك، ويعني ما استطاع أن يسدد ما عليه وخسر بيته وخسر ما لو تضاعفت الفوائد، وهم ما استطيعوا أن يسددوا، والبنوك ما كسبت يعني يعني بعد هذا يعني خلاص ما يستطيع أن يسدد، فآل هذا إلى إفلاس البنوك وهكذا. فسبحان الله يعني شوف كيف يعني هذا يحصل بين فترة وفترة، دائما دائما يحصل، يعني حتى بعضهم أحصى 100 أزمة اقتصادية من بداية تقريبا 1930 إلى 2000 وشيء، يعني تقريبا ما بين كل يعني 10 سنوات أو أكثر تحصل أزمة 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 في مختلف يعني بلدان العالم. ثم طبعا هذا يؤثر يعني يؤثر على باقي الدول. ولذلك يعني أنا أقول لكم كلام لبعض الاقتصاديين في هذا الباب، يعني خبراء الاقتصاد الأجانب، هذا ما ليس من الإسلاميين وإنما من الأجانب. مثلا يقول بعضهم قال أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل، لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود. نعم، و يعني نقولات كثيرة طبعا في بعض البحوث، يعني في يعني كانت دائما هذا مثلا مركز أبحاث في بعض الدول الغربية، يعني بيّن أن التمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك الربوية. والخبراء الاقتصاد حتى الأجانب يجمعون أو يكاد يجمعون على أن يعني من أكبر أسباب هذه الأزمات الربا، أن البداية بالربا هي السبب في هذا. يعني بخلاف يعني البنوك الإسلامية، يعني فرق كبير بينها طبعا وبين عمل البنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية يعني لها نشاطات يعني تفيد المجتمع، ممكن تدخل في تجارات، في فما تكون مثل يعني البنوك الربوية التي لا تعتمد إلا على القروض فقط. فإذا قال، نختم بهذا، قال يعني مع هذا التهديد المرعب يأتي أيضا الترغيب، وإن تبتم باب التوبة مفتوح، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الرأس هو الأصل، رأس الأمر الإسلام أصله، أن الرأس يجمع الحواس. فقال فلكم رؤوس أموالكم، يعني أصول أموالكم. أنت أقرضته مثلا 100,000، تأخذ 100,000، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بعدم رد الدين إليكم، لا تظلمون ولا تظلمون. طيب هذا حكم الموسر، الموسر يجب عليه أن يرد الدين لصاحب الدين. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان يعني ذو عسرة، من اللي يعرف النحو وين اسم كان وخبر كان، وإن كان ذو عسرة، قال لك هذه كان تامة، هذه كان تامة بمعنى أنها ما فيها اسم خبر، بمعنى وجد. وإن وجد صاحب عسرة، لأن فنظر إلى ميسرة هذا جواب الشرط ليس خبر كان، ما يمكن يكون خبر كان. فإذا إن كان يعني وجد، والتعبير بكانت تامة هنا يعني فيه دقة والله أعلم. لماذا؟ لأن إذا قال وإن كان يعني اللي عليه الحق اللي يطالبه بالربا مثلا، فستكون مسألة خاصة. لكن لما جاء بتام بكان التامة اللي يعني ليست فعل ناقص ما فيها اسم خبر، ما يكون لها اسم معين، فيكون المعنى عام. وإن كان ذو عسرة، إذا وجد صاحب عسرة سواء كان في الديون بسبب الربا أو بغير الربا، فيعني أي معسر. وإن كان ذو عسرة صاحب عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة يعني فالأمر نظرة، يعني الواجب عليكم أن تنظروه، فنظرة إلى ميسرة، نظرة يعني الانتظار إلى ميسرة من اليسر، يعني إلى أن يتيسر حاله ويستطيع أن يسدد الدين. لأن الإخوة القرض ليس من عقود المعاوضات، لابد أن نفهم. بعض الناس يفهم أن القرض لابد أن يرجع لي، لا، من أول ما تقرض أنت تحسن، ممكن ما يرجع لك، لأن إذا كان ذو عسرة يجب عليك أن تنتظره. فالقرض من باب التطوع والإحسان والإرفاق، ليس من باب العوض. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تنتظره إلى أن يتيسر حاله. ثم رغب فيما هو أعلى من هذا، قال وأن تصدقوا، أو في قراءة الجمهور وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا هنا بماذا؟ بإسقاط الدين عنه أو بإسقاط جزء من الدين. وأن تصدقوا خير لكم، خير لكم من إمهاله، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون أن في هذا خير عظيم ستتصدقون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهنا تأتي، نختم بهذه الأحاديث في إنظار المعسر أو التصدق عليه، كما ثبت عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل مما كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر أو عن المعسر. قال فتجاوزوا عنه. وفي رواية أنه أتي به فقال الله تعالى له ماذا عملت في الدنيا؟ فقال ما عملت مثقال ذرة من خير. ثم إلى أن قال في الثالثة إني كنت يعني أداين الناس، فكنت يسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له. الإخوة يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما تعامل الناس الله تعالى يعاملك وبأحسن، فكما تعفو وتتجاوز الله تعالى يتجاوز عنك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، فهذا يزاد على السبعة، من أنظر معسرا أو وضع عنه. وأيضا في عند أحمد وهذا صحيح شيخ الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، كأن كل يوم تتصدق صدقة مطلقة، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة، يعني مثل دينك كأن صدقة. يعني من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، فإذا حل الدين مثلا أنت أعطيت 10,000 فلك بكل يوم مثل الدين صدقة، كأنك تصدق كل يوم 10,000، كل يوم 10,000 طبعا. وأن تصدقوا خير لكم من يعني من الإنظار، فهذا يدل على أن العفو هذا أمره آخر، هذا أمره عند الله، يعني أكثر من كثرة الصدقات. يعني الأمر المعنوي الإخوة قد يكون أكثر من الأمر الحسي بزيادة الحسنات، يكفي أنك تعفو ترحم أخاك المسلم، هذه الرحمة التي قامت في قلبك حتى أسقطت الدين، تنازلت عن حق عن حقك، خاصة إذا يعني ما كنت محتاجا، فيعني الله تعالى يراك ويعني يتجاوز عنك يرحمك، يحب الله تعالى هذا، الله تعالى عفو كريم يحب أهل العفو والكرم. ونختم بهذه القصة عن أبي قتادة قال كان له أبو قتادة رضي الله عنه كان له دين على رجل، وكان يأتيه ليتقاضاه، مسكين هذا الرجل ما عنده سداد فيختبئ منه. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأل عنه فقال نعم هو في البيت، يعني والدي في البيت يأكل خزيرة يعني لحم ودقيق. فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا، فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ فقال إني معسر وليس عندي شيء. قال الله أنك معسر؟ قال نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. هكذا رحماء بينهم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم كن لإخواننا بغزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، اللهم الطف بهم، اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن قتل المسلمين، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.